الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد آخر ما أخذنا الكلام على تعريف التقوى تقوى الله عز وجل وهي أن تجعل بينك وبين النار وبين سخط الله وغضبه وقاية فتأتي الواجبات وتجتنب المحرمات وهذا سؤال يتعلق بهذه العبودية أو بعبودية التقوى ما هي البواعث على التقوى واحد خوف عقاب الله عز وجل فالإنسان إذا تفكر في هذا وخوف عقاب الله وخشي من النار واتقاها اتقوا النار ولو سقط امرأة أول شيء خوف عقاب الله عز وجل سواء كان العقاب الأخروي أو العقاب الدنيوي هذا الأول الثاني رجاء الثواب الإنسان يعمل عمل يرجو ثواب الله الثالث خوف الحساب خوف الحساب يحاسب المرء على القليل والكثير على النقيض والتطمير الرابع الحياء من نظر الله عز وجل الخامس الحياء من الملائكة الذين يصاحبونك فبينك وبين الملائكة علاقة أو ولاء ومحبة ومودة وتوقير تستحي من الملائكة الذين يحضرونك أما الثالث الشكر على نعم الله عز وجل بالطاعة السابع العلم بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فإن العلم ما يعين على تقوى الله عز وجل طلب العلم الشرعي ومعرفة الحلال والحرام معرفة الأحكام معرفة حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق العباد معرفة ما لك وما عليك بطلب العلم الشرعي فبالعلم النجاة من المخازن ومن جهل المذلة والرغامة فمما يعين على تقوى الله التعلم تعرف قدر الله عز وجل بمعرفة الأسماء والصفات والنعوت وأفعاله تعرف حق النبي عليه الصلاة والسلام وقدره الثامن تعظيم الله عز وجل التاسع الصدق المحبة وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله تعالى هذه تسعة أمور الأول خوف عقاب الله عز وجل الإنسان دائما يذكر نفسه بعقاب الله عز وجل عقاب الله سبحانه لا يحتمل أحد النار زيلت عن نار الدنيا 69 جزءا من الذي يحتملها قال الله عز وجل في أقوام فما أصبرهم على النار هل يستطيعون أن يصبروا على النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما خبت زدناهم سعيرا قال خوف عقاب الله عز وجل فإن عقاب الله سبحانه وتعالى لا يماثل عقاب المخلوقين نعم، فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. والعذاب الآخرة أكبر وأشد وأنكى من عقاب وعذاب الدنيا. إذا أول حاجة، أول باعث من البواعث على تحقيق التقوى في النفوس، التذكر والخوف من عقاب الله عز وجل. الثاني الرجاء والثواب، تعمل عمل هذا ترجو الثواب، تصدق الصدقة ترجو الثواب، تعين الضعيف ترجو الثواب، تعطي تساعد المجهول تغيثه ترجو الثواب، تحسن إلى جارك ترجو الثواب، تحسن إلى زوجتك ترجو الثواب، تؤدب أبنائك ترجو بهذا الثواب، تصلي الصلوات الخمس ترجو بهذا الثواب. من هنا يحقق الإنسان مقام التقوى ومنزلة المتقين يبلغها. إذن الأول خوف عقاب الله، الثاني رجاء الثواب، الثالث خوف الحساب. تصور كده لو أنت معك شريك في شركة أو مصنع أو عمل ما، وأنت بينك وبين هذا الشريك يوم تتحاسبان فيه، لا عملت حساب هذا اليوم؟ كيف والله سبحانه وتعالى لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره وعن شبابه وعن علمه وعن ماله. يأتي الرجل يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمت يداه، وينظر أشعر منه فلا يرى إلا ما قدمت يداه، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. خوف الحساب، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، ستعرض على ربك، فخف الحساب وقف عند حدود الله واعمل بالأوامر واترك النواهي. خف الحساب فإنك ستسأل من أين اكتسبت وفيما أنفقت، أين ذهب عمرك، أذهب بالطاعات أم ذهب بالمعاصي والمحرمات، أين فني شبابك، الفتوة، القوة الشبيبة، الصحة والعافية أين ذهبت، وعن علمي ماذا عمل فيه، هل عمل بعلمه أو خالف قوله فعله أو فعله قوله أو خالف ما تعلمه. خوف الحساب الأمر جد خطير وشديد. الرابع الحياء من نظر الله عز وجل، وهذا داخل في مقام الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياة شعبة من الإيمان، تستحي من الله عز وجل، كما في الحديث إن حق الحياة من الله سبحانه وتعالى أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. الرأس، كم في الرأس من حواس؟ السمع من الحواس، هل في الرأس؟ الشم من الحواس، البصر من الحواس، الذوق من الحواس، اللسان. كونك تتكلم إما في رأسك، الرأس تحفظه وتحفظ ما فيه من حواس ومن آلات ووسائل، أمرت أن تجعلها في طاعة الله، وأن تحفظ البطن وما حرى. الفرد إذا حققتم هذا فقد استحييت من الله حق الحياة، وأن تذكر الموت والبلاء، تذكر الموت والبلاء. إذا الآن أول شيء خوف عقاب الله عز وجل، الثاني الرجاء والثواب، الثالث خوف الانتساب، الرابع الحياء من نظر الله عز وجل، الخامس الحياء من الملائكة. اتقوا من لا يفارقكم، معك ملكان على اليمين والشمال وملكان من أمامك ومن خلفك، أربعة لهم عقبات من بين يدي يحفظونه من أمر الله، من أمامك واحد ومن خلفك واحد وعن يمينك واحد وعن يسارك واحد، الذي عن يمين والشمال يكتبون حسنات السيئات. فاحذر أن يكتب عليك شيء تخجل منه يوم القيامة، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. تذكر أن معك ملائكة بينك وبينهم مودة وولاء ومحبة، يستغفرون لمن في الأرض. كيف يستغفرون لمن في الأرض وأنت سادر في معصيك جامع فيها لا ترعوي، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. إذا أردت النجاة فاسلك المسالك، مسالك النجاة. إن الله عباد الفطن أطلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما رأوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. السادس الشكر على نعم الله عز وجل، لأن الشكر صيد للمفقود وقيد للموجود، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر على نعم الله عز وجل مما يعين على تحقيق التقوى وبلوغ منزلة المتقين. أيضا من الأمور التي في بعض الأحاديث التي عند الإمام أحمد وصححها الشيخ الألباني وغيره، لا يبلغ العبد مقام المتقين حتى يدع ما به بأس، ما ليس به بأس لما له فيه بأس، حتى يدع ما ليس به بأس لما فيه بأس، يخاف أن يقع. نعم، الإنسان يتورع في الأمور المشتبهات، فإذا رأيت رجل يتورع في المشتبهات فإنها أمارة على تقوى في قلبه وعلى ورع في نفسه. أما إذا رأيت الرجل لا يبالي بالشبهات والأمور المشتبه فيها، فمن حام ومن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها، يوشك أن يقع في المحارم وفي المعاصي، مما يحقق الإنسان بالتقوى أن يدع ما لا ليس فيه بأس إلى ما فيه بأس. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال العلم السابع لقوله تعالى إنما شاء الله من عبادي العلماء، العلم الشرعي. فالكفار عندهم علوم دنيوية لكن ما نفعتهم، ويسمون بالعلماء. هناك عالم في بلاد الكفار في الجيولوجيا، وعالم في علم البحار، وعالم في علم الكواكب والأقمار، وعالم في كذا وعالم في كذا، لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما ينفعهم؟ العبرة بالعلم الشرعي الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وصحيح هناك من أسلم من هؤلاء الذين يخوضون يتعمقون في العلوم الأكاديمية والدنيوية، هناك من أسلم زمانا، لكن الغالب على هؤلاء كما ذكر ربنا تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. العلم بقوله تعالى إنما أخشى الله من عباد العلماء، أي العلماء أهل الشريعة. قال الثامن تعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله سبحانه وتعالى واجب، وما قدر الله فقدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله عظما وهيبا، ما لكم لا تقدرون الله حق تقدير. إذا عظمت الله حق تعظيمه حققت التقوى. التاسع صدق المحبة، تعصي الإله وأنت تظهر في حبه، هذا العمل في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أضعف، إن المحب لمن يحب مطيع. صدق المحبة، إذا صدقت في محبتك لله كان هذا عنوانا على التقوى التي في القلوب. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار، ألا إنما التقوى ها هنا، ألا إنما التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. منبع التقوى مصدرها من التقوى، ألا إنما التقوى ها هنا، ألا إنما التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه أو تزعم حبه، هذا لعمر في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن هذه تسعة أمور لا شك أنها من أمارات وعلامات وقواعد التقوى، وعنوان على تقوى صاحبها ومتعاطيها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بها وتحقيقها، فإن الوصية بالتقوى هي وصية الأولين والآخرين، وهي رأس الحكمة، كون المرء يتقي الله عز وجل في السراء وفي الضراء، في الغضب والرضا، في الفقر والغنى، هذا الشيء الهام، وهو من أجل خلق الخلق. السؤال الثاني يقول اذكر بعض الآيات التي تفيد أن المنتفعين بهذا القرآن هم المؤمنون والمتقون دون غيرهم. اذكر بعض الآيات التي تفيد أن المنتفعين بهذا القرآن هم المؤمنون والمتقون دون غيرهم. منها قوله تعالى في الجواب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومنها قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى بشأن اليهود ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، كان المنتظر المفترض أنهم يستفيدون من المنزل، إنما زادوا طغيانا وكفرا. وقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى هدى للمتقين إلى غير ذلك من الآيات والله تعالى أعلم. إذن مضى معنا سؤالا، السؤال الأول في ذكر البواعث والدوافع والأمارات على عبودية التقوى. السؤال الثاني في ذكر بعض الآيات الدالة على أن المنتفعين بهذا القرآن هم المؤمنون، هم المتقون دون غيرهم من الكفار، وإن كان القرآن هدى للناس جميعا، لكن المنتفعون في الواقع هم المؤمنون، يزدادون إيمانا بهذا القرآن، ويزدادون توفيقا وسدادا وثباتا بهذا القرآن. الكافر إذا أردت أن تداويه بهذا القرآن لا ينتفع به، لأنه يشترط بالتداوي بالقرآن أن يكون محل قابلا، أن يكون محل قابلا، إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الذي لا يعتقد أن القرآن الذي يعتقد أن القرآن لا ينفع في التداوي والعلاج والاستشفاء به كيف يندفع؟ لابد، هذا شرط، أن يكون محل قابلا. أنت بتقرأ على واحد فهو غير مؤمن لا ينتفع إلا إذا عقد، إلا إذا كان المحل قابلا والمحل طاهرا لتلقي هذا المنزل، هذا المقروء عليه يعتقد أنه بحق الشفاء وأنه فيه الخير والبركة وأنه قد تداوى به أناس فانتفع. أما رجل المحل غير قابل لا ينفع، لأنه اشترط شروطا في القارئ وشروطا في المقروء عليه وشروطا في المقروء نفسه، لا تقرأ إلا شيئا أباحه الشرع، أما شيء من التلاصم أو شيء من الشعوذات أو التعويذات الشركية هذا لا يجوز. إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. طب ينفعه بالدعاء؟ لا حرج، ينفعه بأذكار يقرأها ويمسح عليه، ينفعه بقراءة القرآن، نعم. أما أن يأتي بتعويذات شركية وطلاسم من طلاسم اليهود وما إلى ذلك فهذا والعياذ بالله لا يجوز. إذن مضى معنا في سورة البقرة الكلام على الآية ألف لام ميم، ثم الآية الثانية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية الثالثة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الرابعة: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الخامسة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وذكر الشيخ شيئا من بيان غريب ومفرد، ثم أتى بسؤال: ما معنى الإيمان لغة وشرعا؟ ما معنى الإيمان لغة وشرعا؟ وهذه مسألة ينبغي الوقوف عليها وتحديد معالمها، ولا تكون مرسلة مطلقة، لأن من الناس من خاض فيها بغير حق وافترق الناس فيها إلى أهل السنة وعلى الطرف المرجئة، وعلى الطرف الآخر الخوارج والمعتزلة، حيث ضلوا وزاغوا في تفسير وتحديد حقيقة الإيمان. فمن هنا وجب معرفة هذا الأصل، لأنه بالخوض فيه في الباطن فإنه تزل أقدام وتضل أفهام، والخوض فيه بحق تكن مع الهداة المهتدين. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. أصل الأصول العقيدة الأمر حقيقة الإيمان. ما هي عقيدة الإيمان؟ ما هو حد الإيمان؟ ما تعرفه؟ ما ماهيته وكيلته؟ كم من أناس خبطوا في خط عشوائي فكانوا مع أهل الإرجاء، وأناس آخرون خاضوا فيه بالباطل فكانوا مع الخوارج والمعتزلة، وخير الأمور وسطها. فأهل السنة والجماعة حق بين باطلين ونور بين ظلمتين وهدى بين ضلالتين. يقول الإيمان لغة التصديق، ومنه قول إخوة يوسف لأبيه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقوله تعالى المراد: وما أنت بمصدق لنا. وقوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. فما آمن يعني ما صدق، فآمن به لوط صدق به لوط. هذا من ناحية اللغوية، ولكن الذي يهمنا الناحية الشرعية أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن أول شيء اعتقاد بالجنان، هذا حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما المرجئة فقالوا هو منهم من قال اعتقاد بالجنان وسكت، ومنهم من قال اعتقاد بالجنان وقول باللسان وسكت، ولم يدخلوا الأعمال في حقيقة الإيمان. لا، والله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا على الإيمان. فلا يأتي رجل يقول: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، وإيماني كإيمان أبي بكر الصديق. لو قال أحدنا: إيماني كإيمان مثلا ابن تيمية، لكان مخطئا وفضحه الناس وعابوه. فما بالك رجل يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الذي إذا وزن إيمانه وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان أمة في كفة يرجح إيمان أبي بكر. فكيف لهؤلاء من المرجئة يقول بعض الإيمان كإيمان جبريل؟ لا إله إلا الله. وإيمان ميكائيل، ومنهم من ينزل درجة ويقول: إيماني كإيمان أبي بكر. ما هذا؟ أدى بهم هذا إلى الانحلال والإباحية. وهم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. سموا قولا مرجئة، سموا مرجئة لأنهم أرجعوا الإيمان وأخروه. أرجع وأخام يعني أخره وأخام. فقاسموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن حقيقة وماهية الإيمان، أخرجوها وقالوا: الإيمان شرط ثانوي وليس بشرط أصلي. شرط ثانوي إن فعلت به كنت من أهل الأكمل، وإن لم تفعل به فأنت مكمل. فعندهم أكمل وكمال، عندهم أكمل وكمال. يقول: إن فعلت بالعمل كنت أكمل، وإن لم تفعل فأنت في الكمال. إيمان كامل كإيمان أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وخيار الخلق. وجاء مقابل هؤلاء الخوارج أرادوا أن يزيلوا البدعة لكن ببدعة أخرى، ويعالجوا الخطأ بخطأ أخر، كمن يريد أن يطهر العظم بالبول. هل هذا صحيح؟ المستجير بعمل عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، لا صح. إنما عالج البدعة بالسنة، وعالج الخطأ بالصواب، وعالج الضلال بالهدى، وعالج الباطل بالحق، والحجة والبرهان. وأصول أهل السنة والجماعة تنجو وتربح. فيقول ويزاد عليه شرعا القول والعمل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الإيمان شرعا هو التصديق، أو عفوا هو الإقرار المستلزم للانقياد والطاعة. الإقرار المستلزم للانقياد والطاعة. الإقرار الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم هنا عندنا الآن. هذا تعريف شيخ الإسلام خلافا لمن قال الإيمان فقط والتصديق. وأيضا أهل السنة والجماعة يقولون عندهم الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ومنه يكون قول وعمل واعتقاد، ومنه يكون قول وعمل واعتقاد وسنة، ومنه من يقول قول وعمل واعتقاد وسنة ونية. شو ازاي يقولون أحيانا قول وعمل، ويكون قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد وسنة، قول وعمل واعتقاد وسنة ونية. ومنهم من يقول قول وعمل واعتقاد ونية واتباع. وتعريف شيخ الإسلام كما قلت لكم الإيمان والإقرار معنى المستلزم للانقياد والطاعة. الإقرار وما أنت بمؤمن لنا معنى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، فيها نوع إقرار. آمنت بفلان، تقول آمنت بفلان ولفلان، أو هنا فما آمن لموسى. لموسى فيها لم تفيد الإقرار. وصدقت بفلان، ما ينفعش تقول صدقت لفلان، اختلفت هي. ولا يفسروا بقى الإيمان بالتصديق مطلقا مطلقا خطأ. أحيانا نتفق التصديق مع الإيمان وأحيانا نفترق. فأنت الآن تقول آمنت لفلان، آمنت بفلان، آمنت بكذا، فما آمن لموسى. شوف بالباء وباللام، إنما التصديق لا بالباء بس. آمنت بفلان يعني صدقت بفلان بالباء، ما ينفعش تقول صدقت لفلان، ما تأتيش. إذا بدأت تختلف. وإذا قال العلماء الصحيح في تعريف لمن شرعا أن تقول إقرار المستلزم للانقياد والطاعة. طب خلونا نكمل الجواب نشوف. وفي سؤال برضه يؤكد هذا سيأتي إن شاء الله. يقول والإيمان في الشرع يعني يزاد في الإيمان اللغوي شرعا القول والعمل. فالإيمان شرعا تصديق وقول وعمل. والإيمان كذلك هو ما ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم اطلع علينا رجل شديد وبياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث وفيه فأخبرني عن الإيمان، فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير والشر. سؤال يقول: كلمة مؤمن تتعدى لمفعولها بماذا؟ الجواب: تتعدى بالباء وباللام، إنما التصديق لا يتعدى إلا بالباء. قال: أما تعديها بالباء فكما بقول إخوة يوسف لأبيه: وما أنت بمؤمن لنا. تعدت بالباء هنا، وتعديها باللام كما بقول تعالى: فما آمن لموسى، كما بقول اليهود بعضهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك. إذا تعدت بالله، إنما التصديق يتعدى بالله. صدقت بكذا، ما ينفعش تقول صدقت لكذا.
كويس الحمد لله.
قال: اذكر دليلا على أن الأعمال من الإيمان. من الأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، وفيه إيه؟ ومنه إماطة وأدناء إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل من الأعمال. وأيضا الحياء عمل، لكنه عمل إيه؟ القلب، عمل إيه؟ القلب. ولذلك أهل السنة والجماعة لما يقولون: قول وعمل، قول اللسان والقلب، وعمل الجوارح والقلب. يعني القلب له أعمال، النية من العمل، نية من عمل القلوب، المحبة من عمل القلوب، الإنابة، الرجاء، التوكل، الخوف، الخشية، الندم، كل هذه أعمال القلوب. إذن لما يقول قول وعمل، قول اللسان والقلب، طب قول القلب هو إيه؟ الاعتقاد، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، اعتقاد أن الله أنزل كتبا، اعتقاد أن الله أرسل رسلا، اعتقاد صحة اليوم الآخر وانتظاره والإيمان به، لقاء الله سبحانه وتعالى. إذا لما نقول قول وعمل، معنى قول اللسان قول لا إله إلا الله، آمنت بالله، معنى. طيب وقول القلب هو إيمان الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الجازم. طيب العمل قول، خلصنا قول وبعدين عمل. طيب العمل إيه بقى؟ عمل الجوارح والقلب، مش عمل الجوارح بس، لأن في القلب ده له قول، قوله هو الاعتقاد. طب عمله الأشياء التي ذكرناها من النية، من المحبة، من المودة، من الرغبة، من الرهبة، من الإنابة، وغير الخشية والتقوى وغير ذلك. إذا الآن لما يقول العلماء قول وعمل، قول من وقول من؟
قول اللسان وقول القلب.
قول القلب واللسان، خلاص؟ طب والعمل؟
الجوارح والقلب.
عمل القلب والجوارح. مش إنه يقصد بالعمل فقط الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة، لا؟ معناه؟ يقول هنا: طيب أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفي رواية مسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والقرآن مليء، معناه في اعتبار الأعمال من حقيقة الإيمان، من حقيقة الإيمان. السؤال: ما هو المراد بالغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب، في قول تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال من لأهل العلم ذلك أقوال: منها أن الغيب كل ما غاب عن العباد، هذا واحد، وأخبر به رسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه الإيمان بالملائكة والكتب والمتقدمة، وكذلك الرسل المتقدمون، واليوم الآخر والجنة والنار ولقاء الله عز وجل، وكل ما ذكر في القرآن من الغيوب. ومنها أن المراد بالإيمان الغيب الإيمان بالقدر. بعض العلماء يقولون إن الذين يؤمنون بالغيب، طيب الذين يؤمنون بالغيب هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا. ومن العلماء من يدخل بالإيمان بالغيب الإيمان بالله عز وجل، باعتبار أننا لا نرى الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى: فلنقصن عليه بعلم حتى لا نرى، وما كنا غائبين. ونهى بعض أهل العلم منحا آخر، فقال في تفسير قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون في حال غيبهم، أي باطنا كما يؤمنون ظاهرا، فيؤمنون بقلوبهم كما يؤمنون بألسنتهم، فيفارقوا أهل النفاق الذين يؤمنون بألسنتهم وقلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذا وقد أورد ابن عطية رحمه الله نحو هذه الأقوال، ثم قال: وهذه الأقوال لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها. والغيب في اللغة ما غاب عنك من الأمر ومن مطمئن الأرض الذي يغيب فيه داخله. على كل حال، الذين يؤمنون بالغيب تشمل هذا الذي ذكره العلماء جميعا. طيب، يقول: ما هو معنى قول تعالى: ويقيمون الصلاة؟ الجواب: أما القيام عن الشيء فهو المداومة عليه. انظر، قال: ويقيمون الصلاة، ولم يأتي يعني في هذا الموضوع ويصلون، لأن إقامة الصلاة شيء زائد عن مجرد الصلاة. قال: ومن قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائم. وقوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله. القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم ركبوا سفينة، فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفل، فجاء الذين في الأسفل وأرادوا أن يركبوا ثقبا في أسفل السفينة ليأتيهم الماء من قريب في زعم، فلو تركوهم لهلكوا هلكوا جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القائم على حدود الله هو الذي يأخذ على أيدي هؤلاء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما المراد بإقامة الصلاة فالمحافظة عليها وأداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها، وكذلك ملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من النوافل، والله تعالى قال: ويقيمون الصلاة. إذن المحافظة، التحري لأدائها بأركانها وسننها وهيئاتها وفي أوقاتها، وكذلك مع الجماعة الخشوع فيها. قال: ما المراد بالصلاة بقوله تعالى: ويقيمون الصلاة؟ المراد بالدرجة الأولى صلاة الخمس التي كتبها الله عز وجل على العباد، وذكرت صلاة الخمس بلفظ مفرد ويقيمون الصلاة، كما في قوله تعالى: فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، ولم يقل أنزل معهم الكتب، الكتاب، مع أنه أنزل معهم كتبا كثيرة متعددة ومتنوعة، فجاء بلفظ الإفراد وأريد به الجمع أي الكتب، ويلتحق بالفرائض النوافل أيضا عند أهل التقى والفضل وإن لم تكن واجبة، والله أعلم. ما حكم إقامة الصلاة التي هي عقب الأذان، التي هي الأذان والإقامة، وهل على تاركها إعادة؟ الجواب: إقامة الصلاة سنة عند الجمهور، ولا إعادة على تاركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بشأن الصلاة تحريمها التكبير، فعليه لا صلة الإقامة بصحة الصلاة أو بطلانها، والله تعالى ما نراد بالأذانين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة، المراد أذان الإقامة. والعرب تطلق على الشيء إذا اقترن بشيء آخر اسم الشيء الآخر، إذا غلب عليه تقول عمران أبو بكر عمر، تقول الشيخان البخاري ومسلم، تقول القمران القمر والشمس، تقول أبوان أبوان، الأب والأم، الوالدان الوالد والوالد معنا، والأخوان وما إلى ذلك، كل هذا من باب التغليب. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة، هذا من باب أسلوب التغليب عند العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بلغته
صلى الله عليه وسلم.
قال والعرب تطلق على الشيء إذا اقترن بشيء آخر اسم الشيء الآخر إذا غلب عليه، أي على سبيل التغليب. فيقولون مثلا رأيت الشمسين يقصدون الشمس والقمر، فيقولون جاء العمران يقصدون أبا بكر عمر رضي الله عنهما، إلى غير ذلك. والله تعالى اذكر بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل الصلاة. واحد نورد في هذا من هذه الأحاديث ما قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا ما لم تخش الكبائر. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. وقول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل ترون أن ذلك يبقي من درنه شيئا؟ كذلك الصلاة الخمس يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. وقول الله عز وجل في الحديث القدسي ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره، في أول ساعة من ساعات النهار بعد الإشراق، على بعد الإشراق مباشرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، المفاصل سلامة أي المفاصل مقصود بها المفاصل 360 مفصلا. هل النبي عليه الصلاة والسلام درس التشريع
صلى الله عليه وسلم؟
إنما لا ينطق عن الهوى. 360 مفصل
عليه الصلاة والسلام.
في واحد في بلاد اليابان والصين أسلم بسبب هذا الحديث، أسلم بسبب هذا الحديث يصبح على كل سلام من أحدكم صدق، والمرء فيه 360 سلام. يا سبحان الله، أين درس هذا؟ أين تعلم هذا؟ إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. 360 مفصلة. طيب تحتاج إلى شكر ولا لا؟ ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. خفف عليك ولا ما خفف؟ ها؟ خفف عليك ولا لا؟ طب انت تدخل مطعم كده هيحاسبك على صحن الطعمين وعلى صحن الفول وعلى صحن السلطة وعلى الخبز، ولو طلبت وصلة تانية هيحاسبك عليها كله بحسابك. ها؟ ايش تقول يا
زلمة؟
اي طيب الله سبحانه وتعالى خفف عليه 360 مفصلا ركعتين بس، ما قالكش ده اعمل له ركعتين وده اعمل له ركعتين وده اعمل له ركعتين، فدي وقت تعمل كم؟ والكبير هذا اعمل له ركعتين كبار، لان المفاصل فيها منها صغير وفي منها متوسط شوف شوف وفي منها كبير شوف الحق ده، في منها ضيق جدا في العنق، ها فقرات العنق صغيرة سبحان الله. وما ينفعش مفصل تحطه مكان مفصل تعديل اعمله بدل فيت اعمله مش عارف جو، ما ينفعش كلام
ده ما بينقص ساعات
يعني ده مش شيء او بيسلك للناس. شوف بقى ده ما ينفعش مكان ده. ينفعش يقول لك ركب له عميل واحد تعديل. عديل واحد. بصحش. بارك الله فيك. قال يصبح على كل سلام ايه؟ من احدكم صدقة الحديث. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ثم أتى بسؤال لي ما معنى الصلاة لغة. إذا بارك الله فيكم نؤخر بإذن الله تعسل مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أستغفر الله وأتوب إليه.
هو اسمك كلمت شو كويس.